سير القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع أحكام التجويد لرواية حفص عن عاصم. نرحب معا بضيفنا فضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف وعضو لجنة المصحف بالأزهر الشريف. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا
فضيلة الدكتور. نريد في بداية حلقة اليوم أن نتعرف على بعض أحكام النون الساكنة والتنوين، وبداية ما هي النون الساكنة وما هو التنوين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها، بمعنى أن النون المتحركة هي التي يعتريها الفتح أو الكسر أو الضم، أما النون الساكنة فقد خلت عن أي نوع من أنواع الحركة، فلا فتح ولا ضم ولا كسر، مثل أنعمت. فالنون في كلمة أنعمت نون ساكنة غير مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة. أما التنوين فهو نون ساكنة أيضا، لكن الفرق أنه نون ساكنة لفظا تلحق آخر الاسم المعرب في حالة الوصل، وتفارقه في حالة الوقف والخط. فالفرق بين النون الساكنة والتنوين يمكن أن نجمله في نقاط. النون الساكنة حرف أصلي من حروف الهجاء، أما التنوين فهو زائد. النون الساكنة تكون لفظا وخطا، أما التنوين فهو نون ساكنة لفظا، أما في الخط فهو عبارة عن فتحتين أو كسرتين أو ضمتين، مثل عليما عليم عليم. فنحن ننطق بنون ساكنة في اللفظ، لكن في الخط لا تكتب نون، وإنما يكتب التنوين عبارة عن فتحتين أو كسرتين أو ضمتين. ومن الفروق أيضا أن النون الساكنة تثبت في الوصل كما تثبت في الوقف، فتقول مثلا من، وإذا وصلتها أيضا تكون من، فهي ساكنة في اللفظ ظاهرة سواء كنت واصلا أم كنت واقفا. أما التنوين فهو نون ساكنة في حالة الوصل، تقول عليما حكيما، فأظهرت النون الساكنة الناتجة عن التنوين في كلمة عليما حالة وصلها بكلمة حكيما. أما إذا وقفت على كلمة عليما تقول عليما، أبدلت التنوين المنصوب ألفا في حالة الوقف. وإذا كان التنوين مضموما أو مكسورا فإنك تسقط هذا التنوين تماما عند الوقف. فإذا وقفت مثلا على كلمة عليم تقول عليم، وإذا وقفت على عليم تقول عليم. ولك أن تسأل لماذا أبدلنا التنوين المنصوب ألفا وعندما كان مضموما أو مكسورا أسقطناه بالكلية؟ والجواب والله تعالى أعلى وأعلم أننا عند الوقف نلجأ إلى الراحة ونلجأ إلى الأخف ليناسب الغرض الذي هو الراحة من الوقف. فعندما تقف على التنوين المنصوب في نحو عليما أو حكيما فالأخف هو أن تبدله ألفا فتقول عليما حكيما سميعا بصيرا وهكذا. أما عندما تقف على التنوين المضموم فإن أبدلته واوا كان هذا الإبدال ثقيلا في النطق، وهذا الثقل ينافي الغرض الذي كان من أجله الوقف وهو الراحة. فمثلا إذا أبدلت التنوين المضموم في كلمة عليم واوا تقول عليم، هذا فيه ثقل، والأخف أن تقول عليم فتسقط هذا التنوين. وينطبق هذا أيضا على التنوين المكسور في نحو عليم، إذا أبدلته فتقول عليمي فتبدله ياء لأنه مكسور، وهذا فيه من الثقل ما لا يخفى في النطق. فالأخف إذن هو أن تحذف هذا التنوين وتسقطه تماما فتقول عليم. وإذا أردنا أن نتعرف أيضا على فرق آخر بين النون الساكنة والتنوين، فمن الفروق أن النون الساكنة تأتي في الحروف مثل من، وتأتي في الأفعال مثل أنعمت، وتأتي في الأسماء مثل الأنهار. أما التنوين فلا يدخل إلا الأسماء في نحو ما ذكرنا عليما حكيما، وبخاصة الأسماء المتمكنة أي المعربة. ومن الفروق أيضا أن التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمة كما ذكرنا، أما النون الساكنة فتأتي في وسط الكلمة مثل الأنهار، وتأتي أيضا في طرف الكلمة مثل من. هذا هو الفرق بين النون الساكنة والتنوين. أما الاتفاق فالنون الساكنة والتنوين هي نون ساكنة وتعامل بنفس المعاملة في جميع الأحكام المختصة من إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فضيلة الدكتور، بعد أن تعرفنا على النون الساكنة والتنوين والفارق بينهما، نريد أن نتعرف على أحكام النون الساكنة والتنوين.
أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، أولها الإظهار ويسمى بالإظهار الحلقي، والحكم الثاني هو الإدغام ويتفرع إلى إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، والحكم الثالث هو الإقلاب، والحكم الرابع هو الإخفاء ويسمى الإخفاء الحقيقي. فهذه أحكام أربعة يجب على قارئ القرآن الكريم أن يعلمها تماما ويعلم أداءها.
لماذا فضيلة الدكتور اختصت النون الساكنة والتنوين بهذه الأحكام دون بقية الحروف؟
نقول وبالله التوفيق، النون الساكنة والتنوين تميزت بأن مخرجها يعتمد على أمرين وليس على شيء واحد، فلها معتمدان كما ذكر العلماء، أولهما في الفم والثاني في الأنف. فعندما تخرج النون الساكنة أو التنوين فإن مقدم اللسان لا بد وأن ينطبق على اللثة، تقول أن عليم، هذا من أول إخراج النون الساكنة أو التنوين يعتبر المعتمد الأول في الفم، ولها معتمد آخر في الأنف وهو المعروف لدى علماء التجويد والقراءات بالغنة. ونريد أن نوضح هنا أمرا، الحنك الأعلى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول وهو اللثة، وهذا يوجد فيه تعريجات، لو أنك رفعت لسانك تجد التعريجات، هذا هو الجزء الأول، الثلث الأول من الحنك الأعلى.
نعم.
ثم بعد ذلك يأتي الثلث الثاني أو الجزء الثاني من الحنك وهذا يسمى بالحنك الصلب، وهو جزء أملس لو أنك رفعت لسانك ستحس به، فتعرف نهاية الجزء الأول وبداية الجزء الثاني. بعد هذا الجزء يأتي الحنك الرخو، أو كما يسميه علماء الأصوات المحدثون الطبق أو الحنك اللين، وكما يسميه القدماء من علماء القراءات والتجويد بالخيشوم، وهو الفتحتان المنخرقتان من الأنف إلى داخل الفم. وهذا يسمى بالحنك الرخو لأنه قابل للحركة، وحركته تسمح للهواء بالمرور من الأنف فيخرج ما هو معروف لدينا بصوت الغنة، وينبغي ألا يخرج هذا الصوت إلا عند إخراج النون الساكنة والتنوين، ثم بعد ذلك الميم الساكنة عندما يأتي الحديث إليها إن شاء الله تعالى. فالمعتمد الأول في الفم، والمعتمد الثاني في الأنف. عند خروج النون الساكنة أو التنوين يندفع الهواء من الرئتين إلى الصدر إلى القصبة الهوائية إلى الفم، فإذا ما وصل الهواء إلى الفم ارتفع مقدم اللسان لينطبق على اللثة فيمنع مرور الهواء تماما، فيرتد الهواء للخلف داخل الفم، وهنا يسمح الحنك الرخو عندما ينخفض بمرور الهواء من الأنف فيخرج ما يسمى عندنا بالغن. فهذا هو المعتمد الثاني. إذن النون الساكنة والتنوين لهما معتمدان عند خروجهما، أحدهما يكون في الفم والآخر يكون في الأنف، وهذا كان لابد وأن يتيسر في الأداء، فكان تيسيره ظاهرا في تلك الأحكام التجويدية من إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
إذن فضيلة الدكتور، فأحكام النون الساكنة والتنوين الغرض من معرفتها هو التيسير على القارئ لكي يقرأ بأيسر طريقة، ولكي يكون القرآن الكريم كما أنزل على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو الغرض من جميع أحكام التجويد، التيسير والتخفيف. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك، فهذا من باب التيسير. وتلك الأحكام أحكام في الأداء تيسر النطق بألفاظ القرآن الكريم، والله تعالى أعلى وأعلم.
إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستكمل معا بقية الأحكام. إلى ذلك الحين أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف وعضو لجنة المصحف بالأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.